أنتم على تسعينات اف ام.
انت الأم والأخت، انت الزوجة والبنت، انت حواء، انت شهرزاد. ببساطة انت نص الدنيا. في كل لحظة من الزمن، في كل مكان في الكون، ليكي دور مكتوب وليكي حكاية بتعيشيها، ودايما بتكوني بطلة الحكاية. استنوني أنا في حكايات كتير وبرنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات اف ام.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والجمال وكل حاجة حلوة على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم أنا شهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة رقم 6 من برنامج بطلة الحكاية سيزن 2. في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن نساء، زي ما تعودنا كل مرة بنتكلم عن شخصيات في حياة نبي أو شخصيات ليهم علاقة أو عايشوا مع بعض في فترة معينة. النهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن نساء في حياة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، أبو الأنبياء إسماعيل وإسحاق ويوسف ويعقوب. إنسان ما فيش أمر من أمور حياته تقريبا عدت إلا وكان بيكون فيها اختبارات لصبره من ربنا. النبي ده سيدنا إبراهيم ليه دور مهم جدا ومقام عالي قوي في كل الديانات، في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية كمان، وواحد من الأنبياء الخمسة اللي لقبوا بأولي العزم لصبره، زي ما قال يعني الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهو سيدنا إبراهيم كان واحد من الناس اللي صبروا ولقب بأولي العزم. أول زوجة لسيدنا إبراهيم، طبعا هو يعني دخل حياته ثلاث زوجات، احنا هنتكلم دلوقتي عن أول زوجة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وتبقى السيدة سارة، وهي يعني أول واحدة هنتكلم عنها النهاردة. السيدة سارة اللي كان معروف عنها إنها يعني واحدة أو مش واحدة، هي تقريبا أجمل نساء الأرض. هي جدة سيدنا يوسف بالمناسبة، وطبعا كان معروف عنه هو كمان شدة جماله اللي ورثه عن جدته السيدة سارة. كانت أصغر من سيدنا إبراهيم بعشر سنين، وكان بيحبها جدا لدرجة أنه فضل لحد آخر حياته هو بيحب السيدة سارة بنفس درجة الحب، ومهما تزوج من ستات غيرها ومهما عدى على حياته وتغير فيها فضل يحبها بنفس الدرجة. كانوا عايشين هما الاتنين مع بعض في أرض كنعان في العراق، لحد ما حصل مجاعة واضطروا ان هم يهاجروا او يعيشوا في بلد تانية، واختاروا بلد مصر ان هم ينزلوا يعيشوا فيها. نزل سيدنا إبراهيم والسيدة سارة، وكان معاه كمان سيدنا لوط اللي هو في صلة قرابة بينه وبين سيدنا إبراهيم، ممكن يعني تقال ان هو ابن اخوه او ولاد عم او ولاد خالة، المهم ان كان في صلة قرابة بينهم، لكن ما تحددتش ايه صلة القرابة دي او اختلف المؤرخون في تحديدها. لكن الأهم من صلة القرابة دي إن لوط، سيدنا لوط والسيدة سارة كانوا أول اتنين يأمنوا برسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. في الوقت ده كان فرعون مصر أو الحاكم اللي بيحكم مصر ما بيسمعش عن ست إلا لازم يضمها للجواري بتوعه ويستعبدها كمان من ضمن يعني إيه الناس الجواري اللي عايشين معاه في القصر أو في المكان اللي هو عايش فيه. وده طبعا كان مخوف سيدنا إبراهيم جدا إن هو ينزل مصر ومعاه زوجته اللي معروفة إنها أجمل نساء الأرض، فحطها في تابوت وقفل عليها علشان الجنود وهم داخلين مصر ما حدش يشوفها ويعرفوا فرعون بأمرها. فلما عمال المكوس سألوه يعني إيه اللي في التابوت ده، وده عمال المكوس دول اللي هم حاجة كده زي الجمارك، يعني حاجة شبه الجمارك دلوقتي بين البلاد، لكن زمان كانوا بيبقوا موجودين زي الجنود واقفين وبيفتشوا كل اللي داخل من أي بلد وخارج منها. فسألوه إيه اللي في التابوت، قال لهم ده شعير، فطلبوا منه ضريبة على الشعير ده، دفع شوية وقالوا له طب إحنا هندفعك على إن اللي في التابوت قمح، فوافق ودفع، وكل شوية يغيروا نوع الضريبة ويزودوها عليه وهو يوافق ويدفع الضريبة كل ما بيزودوا. طبعا الموضوع ده خلاهم يشكوا في أمره، إيه اللي كل ما نقوله على نوع ضريبة مختلفة وأعلى في السعر بيوافق وبيدفع، يبقى كده في حاجة غلط أو في حاجة مش اللي هو قال عليها. فتحوا التابوت وتفاجئوا بجمال رهيب مفيش زيه. فواحد منهم بقى طبعا راح حب يرضي الفرعون، ويعني ويكسب رضاه يعني. فراح قال له ان احنا لقينا ست جمالها ما فيش مش هتشوف ولا شفت زيه، وانه يعني اقنعه ان هو ياخدها لنفسه ويضمها للجواري اللي معاه. وقتها ابراهيم عليه السلام لما حصل الموقف ده اتفق مع ساره انها تقول لهم انها اخته، لانها لو قالت انها زوجته في الحاله دي هيقتلوه. فقال لها انت هتقولي ان احنا اخوات او ان انا اخوكي، وبالتالي انا سايبك طبعا في حما ربنا، وبالتالي مش هيحصل لي مكروه وهنقدر ان احنا نحل المشكله دي في اقرب وقت. وبرغم انه كان قلقان جدا عليها، لكن كان متاكد كمان انها في حمايه ربنا. وخدوا ساره لبسوها وزينوها بالجواهر ووصلوها للملك اللي اول ما شافها انبهر بجمالها. حاول ان هو يقرب منها، بقت هي تدعي ربنا انه لا تسلط علي الكافر. فالراجل فجأة بعد ما كان خلاص قريب منها فجأة حركته اتشلت تماما، مقدرش انه يتحرك. فطلب منها لانه سمع دعائها، فطلب منها انها تدعي ربها انه يقدر يتحرك تاني. فعملت كده فعلا ودعت انه يقدر يتحرك، فتحرك وحاول يقرب منها مرة تانية، لكن برضو فشلت محاولته التانية. ودعت ربها انه يفك حركته وحاول مرة تالتة. في المرة التالتة لما أصيب بالشلل طلب منها إنها تدعي ربها إنه يخليه يقدر يتحرك عادي، لكن وعد حر منه إنه مش هيقرب لها تاني أبدا. وفعلا دعت ربها وحركته قدر يتحرك تاني، حركته رجعت له. لكن في الوقت ده هو خلاص هو شك إنها ممكن تكون مش بشر أصلا، ورجعها لسيدنا إبراهيم، أو يعني عرف إنها محمية من ربنا إنها مش بشر ومش هيقدر يوصل للي في دماغه، ورجعها لسيدنا إبراهيم. وكمان أهداها جارية من جواري اللي موجودة عنده في القصر، وكانت هي السيدة هاجر اللي هنتكلم طبعا عنها بالتفصيل في باقي الحلقة. بعد رجوع سارة لإبراهيم عليه السلام هدي قلبه وبقى بردا وسلاما كده، زي النار بالضبط اللي قومه رموه فيها، وبأمر ربنا بقت بردا وسلاما عليه. قلبه هو كمان بقى بالضبط بردا وسلاما زي النار دي، وعاشوا حياتهم مع بعض بحب وإيمان. لكن برضو كان في حاجة نقصاهم ونعمة كبيرة جدا كانت نقصاهم، وهي وجود طفل في حياتهم. ده كان في حد ذاته أصلا لسيدنا إبراهيم وزوجته اختبار محتاج إيمان ويقين بربنا جدا، وهو ربنا كان بشره بالذرية، وهو كان واثق قوي من بشارة ربنا طبعا، لكن إمتى وإزاي ما كانش عارف هيحصل ده إمتى. المهم السيدة سارة يعني ما يقستش أبدا وما استسلمتش من رحمة ربنا، ويعني وزي ما اتكلمنا طبعا عن صبر كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت، انه الصبر دايما بتبقى نهايته مكافأة، ومكافأة كبيرة قوي كمان. راح لهم بيتهم في يوم من الايام ضيفين زاروهم، وبرغم ان هما كانوا ضيوف غريبة عنهم، ما كانوا اول مرة يشوفوهم، وبرغم كمان انها عمرها وقتها كان حوالي 90 سنة، لكن بمنتهى النشاط والكرم قامت وقدمت لهم، عملت اللي هو العجل المشوي على الحجارة، أو اللي ذكر في القرآن باسم عجل حنيذ، وقدمته قدامهم ككرم الضيافة. لكن هم ما قربوش للأكل، وده خلى سيدنا إبراهيم والسيدة سارة خافوا منهم، لأنه كان زمان في عرف إن الضيف اللي ما بيمدش إيده على الحاجة اللي متقدمة له ده معناها إنه عنده نية شر. لكن هم بسرعة طمنوهم وقالوا لهم إنهم مش بشر أصلا، إنهم ملايكة نازلين لهلاك قوم لوط، وكمان نازلين علشان يبشروا بولد اسمه إسحاق. دي طبعا كانت مكافأة من ربنا ليها ولي، ويعني مكافأة الصبر يعني على الاختبارات اللي ربنا بيحطها للإنسان دايما. لحد ما بقى عندها 128 سنة فضلت عايشة لحد السن ده، وتوفت قبل سيدنا إبراهيم، ودفنت في مقابر خاصة بأسرتهم، كانت مقابر يعني تبع الأسرة، أسرة إبراهيم عليه السلام، في المسجد الإبراهيمي. هنطلع أول فاصل في حلقة النهاردة، ونرجع نتكلم عن شخصية تانية من شخصيات في حياة سيدنا إبراهيم.
لما تلاقي نجوم السماء السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتي وناس بتقيس،
والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان،
رجعنا تاني بعد الفاصل. وفي اللينك ده احنا هنتكلم عن تاني زوجة من زوجات سيدنا إبراهيم عليه السلام. وطبعا ما بنقولش اسم السيدة سارة إلا لما بيجي في ذهننا على طول اسم السيدة هاجر، دايما يعني سيرتهم كده مرتبطة ببعض، لأن يمكن يعني كانت السيدة سارة هي السبب في وجود السيدة هاجر في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. اتقال عنها انها من الكنعانيين اللي حكموا مصر قبل وجود الفراعنه، وانها بنت زعيم الكنعانيين، وبعدها تبناها الفرعون اللي حكم مصر في الفتره دي، واتقال كمان انها كانت اميره من الاميرات، لكن لما حصلت الحروب يعني كانت اسيره، يعني اتغيرت شويه الاقاويل برضو. لكن ربط بعض الناس معنى اسمها هاجر بقبيله الهاجريين، ويبقوا دول سكان في منطقه بئر سبع. لما حصل موقف الملك مع السيدة سارة زي ما قلنا في اللينك اللي فات، وحماها ربنا من إنه يقرب منها، وأهدها الجارية هاجر، وقال لها إنها أميرة، قال عنها يعني هو جابها ليها وأهدها لها، لكن قال لها عنها إنها أميرة. وعاشوا مع بعض فترة. السيدة سارة كانت بتعلمها كل حاجة تخص الدين اللي تعلمته من زوجها، ووحدانية ربنا ومبادئ الدين الحنيف. كانوا وقتها رجعوا تاني لفلسطين لما بقى يعني حصل الموقف مع الحاكم مصر، فطبعا ما كانش وقتها سيدنا إبراهيم يعني مطمن للحياة في مصر في وجود حاكم زي ده، فرجعوا تاني على بلاد الشام وعاشوا في فلسطين، وكانوا عايشين حياة طبيعية جدا. لكن السيدة سارة كانت عارفة إنه ربنا بشر زوجها بالذرية، وهي كانت خلاص يعني وصلت لسن فقدت تقريبا فيه الأمل إنها ممكن تقدر إنها تحمل وتخلف تاني، فقررت إنها تهب ليه هاجر ويبقى ليه الذرية اللي بشروا ربنا بيها من السيدة هاجر. وده طبعا كان يعتبر حب كبير وتضحية كبيرة جدا منها، إنها تقرر إن زوجها اللي بتحبه الحب ده هي بنفسها اللي تزوجه لشخصية تانية أو لست تانية، علشان يقدر يبقى سعيد في حياته ويقدر يبقى ليه ذرية. لكن برغم برضو كل ده، وبرغم ان هي اللي فكرت وهي اللي كانت السبب في زواجهم، لكن برضو ما قدرتش تمنع نفسها من الغيرة، يعني في الاخر هي ست برضو وكل وبشر يعني، فغصب عنها كان في احساس بالغيرة، تحديدا بعد ما هاجر حملت. في الوقت ده خافت ان حمل هاجر يكون سبب ان زوجها يفضل هاجر عليها، او يحس ان هي خلاص هتبقى ام اولاده، فيبتدي يحس انها يعني حبها يكبر في قلبه اكتر من سارة، فقلقت من الموضوع ده جدا. وهاجر كمان لما بدأت تحس ان السيدة سارة غيرانة منها أو خايفة من علاقة إبراهيم بيها إنها تأثر على علاقتهم، على علاقة سارة بإبراهيم. ففي الوقت ده خافت هاجر جدا على نفسها وعلى حملها. فسيدنا إبراهيم في الوقت ده يعني اتفق مع السيدة سارة إنها إن هم خلاص هيمشوا، أو جاله زي أمر إلهي إن هو ياخد هاجر وابنها بعد ما تولد ويمشوا من المكان اللي هم فيه خالص. ده طبعا كل دي مشاعر طبيعية يعني ما بين الستات، وما بين إن هو إحساس حاجة محرومة منها فخايفة على علاقتها بزوجها، ده إحساس طبيعي جدا يعني ما نقدرش إن إحنا نلوم عليه حد. وفي نفس الوقت إحساس هاجر كمان كان طبيعي جدا، خافت يعني إن هم يأذوها أو إن السيدة سارة تأذيها أو إنها تاخد منها ابنها بعد ما تولده وتنسبه ليها. كل دي مخاوف طبيعية جدا وموجودة في قلب أي بشر. في الوقت ده يعني ربنا أوحى لسيدنا إبراهيم إنه ينقل زوجته وابنه إسماعيل من فلسطين لمكة المكرمة اللي كانت وقتها صحراء تماما، ومشي سابهم هناك ومشي. جريت وراه وسألته: ربنا اللي أمرك بكده؟ قال لها آه. قالت له: إذن فلن يضيعنا، يعني مفيش ثقة في الله أعظم من كده، هو سايبها في صحراء مكان ما فيهوش حد خالص وهي لوحدها هي وطفلها، ومع ذلك ما خفتش ما قلقتش لمجرد إنه الله هو اللي أمره بكده. وسابهم ودعالهم إن الله يرزقهم من الثمرات اللي ممكن يعني تقدر تخليهم تعينهم على المعيشة ويرزقهم بالناس اللي قلوبها طيبة. ورجع للسيدة سارة في أرض كنعان اللي كانت وقتها اللي هي بلاد الشام، يعني كانت بتضم سوريا والأردن وفلسطين. وفضلت السيدة هاجر تدور وقتها على المية أو أي بشر في كل مكان حواليها في الصحراء، لكن مش لاقية أبدا، مفيش فايدة خالص لأنها عمالة تدور وتجري، وطلعت جبل الصفا ما لقيتش حد ولا لقيت أي حاجة تقدر إنها تاكلها هي وابنها. نزلت وطلعت جبل المروة ما لقيتش برضو حد ولا لقيت أي حاجة تقدر تصبرها على موقفها اللي هي فيه. عملت كده حوالي 7 مرات، أو يعني عملت كده 7 مرات، وده كان سبب إن السعي بين الصفا والمروة في شعائر الحج يكون 7 مرات. يعني هو وضع طبعا أقصى من قدرة أي بشر إن هو يحتمله، ست لوحدها في صحراء معاها طفل عطشان وجعان، وهي كمان عطشانة وجعانة ومحتاجة ترضع طفلها، ومفيش أكل ولا في شرب ولا في بشر، لحد ما من كتر التعب ومن كتر ما هي خلاص مفيش في إيديها أي حاجة تانية تعملها، وقعت على الأرض من تعبها من جري بين الجبلين أو السعي بين الجبلين. وفجأة بدأ يطلع مية من الأرض، ماء عذب بقى ينفجر حواليها اللي هو ماء زمزم. وفي أكتر من رواية بخصوص الماء ده إزاي ظهر فجأة في الصحراء أو إزاي طلع. في رواية بتقول إن الطفل إسماعيل وقت ما كان بيرفس من العياط وهو على الأرض كان بيضرب برجله في الأرض، ففجأة انفجرت عيون المية دي من حواليه. وفي رواية تانية بتقول إنه في طير جي حواليهم في المكان وفضل بمنقاره يحفر في الأرض لحد ما طلعت المية، وبدأت تطلع تدريجي لحد ما قدر يحفر الأرض وطلعت المية انفجرت بالشكل ده. وفي رواية كمان تالتة بتتكلم إنه لما هي السيدة هاجر تعبت ووقعت في الأرض، شافت وقتها سيدنا جبريل ربنا خلاها إنها تشوفه علشان تطمن وقلبها يطمن، وإنه فجأة ضرب الأرض برجله فالمية ظهرت من ضربته. وبكده تحققت دعوة إبراهيم بإن الناس تملأ المكان وتملأ الصحراء، والصحراء ما بقتش صحراء، والسيدة هاجر يعني كانت واحدة أو كانت السبب في إعمار مكان يعتبر من أهم أماكن العالم، وأكتر الأماكن كمان في الزحمة وفي وجود ناس فيه هو مكة المكرمة. طبعا عارفين إنه المكان كل سنة بيكون مليان ناس للطواف ويعني تأدية شعائر الحج. هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن شخصية كمان في حياة سيدنا إبراهيم.
رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا. حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشينا والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا رمضان تملي مقربنا إلا ما دي كانت وحشانا رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان
رجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا اللي بنتكلم فيها عن سيدنا إبراهيم وحياته والنساء اللي عدوا على حياته اللي كانت مليانة أحداث ومليانة اختبارات يعني لإيمانه والصبر والثقته ويقينه بالله. وكان في بقى شوية روايات يعني بتقول إنه سيدنا إبراهيم بعد وفاة السيدة سارة تزوج من امرأة تانية غيرها هي والسيدة هاجر من أرض كنعان. الحقيقة يعني في ناس قالوا إن هي نفس السيدة هاجر لكن ذكرت باسم مختلف لكن ده قول ضعيف جدا ويعني ما أثبتش في أماكن كتير. اللي اتكلموا أكتر أو يعني الروايات الأكتر كانت إنها زوجة تالتة اسمها قطور ومعنى اسمها العطر أو البخور وأنجبت لي 6 أبناء من مؤسسين القبائل العربية اللي عاشت في شرق وجنوب فلسطين. يعني طبعا احنا عارفين انه من نسل سيدنا اسماعيل ومن نسل والست ابناء دول العرب وكان معروف انه من نسل اسحاق ويعقوب وموسى ويوسف عفوا اليهود. فلما اسسوا القبائل دي العربية اللي عاشت في شرق وجنوب فلسطين المؤرخين قالوا عنها عن السيدة إنها لما تزوجت سيدنا إبراهيم كان سنه كبير جدا كان راجل يعني مسن لكن بعد وفاة السيدة سارة زوجته كان محتاج معاه في حياته لحد يأنسه في وحدته حد يراعيه حد يخدمه في سنه الكبير. فهي لما تزوجته هي كانت عارفة إنها مش هتكون يعني مش هتقوم بدور الزوجة ودور الحبيبة لكن هي هتشيل يعني هتخدمه هتراعيه في وحدته هتبقى ونيس ليه في حياته يعني. وانجبت له الابناء اللي اتفرقوا في العالم وبقى في امم خرجت من نسل سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني غير ان هو ابو الانبياء هو كمان في من نسله امم مختلفه في يعني في كل مكان. وزي ما سيرة السيدة هاجر والسيدة سارة مرتبطين ببعض بقى كمان دايما سيدنا إبراهيم اسمه مرتبط بابنه إسماعيل عليه السلام اللي هو بقى يعني لما بنقول اسمه كده أكبر مثال في طاعة الأب وإنه هو نفذ كلام والده من غير تفكير. وده طبعا في الموقف اللي حصل لما والده شاف الرؤية إنه بيذبح ابنه وقال له على الرؤية دي صحي حكاله على الرؤية دي فطبعا ما قدرش يعني يكذب أمر ربنا أو يرفض أو ما كانش في إيده أي حاجة تانية يعملها غير أنه وافقوا أنه هم ينفذوا كلام ربنا. وفعلا جابوا سيدنا إبراهيم وحط السكينة على رقبته يعني ما فيش أصعب من كده طبعا اختبار من ربنا ولكن الهدية كانت أن ربنا فداه بكبش والذبح مكانه فداء ليه. في حياته الشخصية سيدنا إسماعيل في حياته الشخصية تزوج مرتين وكان في حكاية يعني لطيفة جدا عن الزوجتين دول إنه لما كان لسه متزوج يعني سيدنا إسماعيل الزوجة الأولى فكان أبوه راح يزوره في بيته لما عرف إن السيدة هاجر اتوفت فكان رايح يطمن على ابنه وأحواله وحياته فما كانش موجود سيدنا إسماعيل، ما كانش عارف إن أبوه رايح له وما كانش موجود وقتها، وزوجته ما كانتش عارفة إنه الراجل اللي جه ده يبقى أبو زوجها أو حماها. فسأل عنها وسألها يعني عن أحوالهم، فضلت تشتكي من دي الحال والمعيشة والحياة صعبة وهو بيسعى علينا لكن الحياة صعبة جدا ومش لاقيين ناكل، والشكوى بقى إيه اللي يعني المعتادة. ف يعني ردت عليه بالظبط، قالت له ان هم نحن بشر وفي ضيق. وخلص كلامه معاها وقال لها لما يجي زوجك اقرايه السلام وقولي له يغير عتبه بابه. فلما رجع اسماعيل تاني للبيت وحكت له وقالت له رساله الرجل، قالت له انه في رجل عجوز سال عنك وسايب لك رسالة، بسايب لك السلام وسايب لك رسالة إنك تغير عتبة بابك. ففهم وقال لها هذا أبي وبيطلب مني إن أنا أطلقك أو أرجعك لأهلك تاني. وفعلا حصل كده ورجعها رجع زوجته الأولى لأهلها، لأن هي ما عندهاش كده رضا وما عندهاش قناعة، وفهم طبعا رأي أبوه فيها وتزوج المرة التانية. وحصل نفس الموقف بعد فترة، إنه أبوه جه علشان يزورها، سيدنا إبراهيم طبعا جه علشان يزور ابنه ويزور أحفاده، وبرضه ما لقاش ابنه. فسأل زوجته الجديدة عن أحوالهم، يعني حب كده يشوف هترد نفس الرد اللي ردته الزوجة الأولى ولا لأ. فسألها عن أحوالهم، قالت له إحنا في خير والحياة مليانة بركة وحياتنا كويسة والرزق كتير. فسألها طيب بتاكلوا إيه؟ قالت له بناكل اللحم. وبتشربوا إيه؟ بنشرب الماء. فدعا لهم بالبركة في الرزق وفي اللحمة وفي الماء، وقال لها إذا جاء زوجك، نفس الجملة الثاني، إذا جاء زوجك اقرأيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما رجع سيدنا إسماعيل لبيته حكيت له زوجته اللي حصل، وقالت له في رجل مسن جي وسأل عليك، ولكن قال لها طب ايه الرسالة؟ كان عايز يعرف هل نفس الرسالة بتاعت والده اللي على زوجته الأولى ولا الرسالة اتغيرت. قال لها ايه الرسالة اللي سابها لي؟ قالت له بيوصل لك السلام وقال لك ثبت عتبة بابك. فرح وقتها جدا سيدنا إسماعيل وعرف ان زوجته شكرت في الحال وانها ما اشتكتش من دي الحال، وقال لها انه الرجل ده أبويا برضو ويعني وبيوصيني عليكي وبيوصيني ان انا امسك فيكي وانك تفضلي معايا في حياتي. طبعا القصه دي احنا بنطلع منها بعظه مهمه جدا، وهي ضروره القناعه بالحال وعدم الشكوى يعني عمال على بطال. ان طبعا الزوجه الاولى ما كانتش عارفه مين الرجل اللي دخل وبيسال على احوالهم، ومع ذلك ما كانش عندها اي مانع خالص انها تشتكي وانها يعني تقدم الحاجة الوحشة، أو إنها تبين إن حياتهم مش في أحسن حال أو إن حياتهم في أوحش حال. لكن طبعا الزوجة التانية اللي رضيت وقالت حاجة حتى لو ما كانتش عايشة فيها، وقالت إن هم بيأكلوا أحسن أكل وربنا رزقهم وفي وفرة وخير في حياتهم، كان نصيبها في الآخر إنها تكمل في حياة نبي الله إسماعيل وابن خليل الله وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. خلصت حلقة النهاردة، وكنت معاكم شهندة فؤاد، واستنوني في حلقة جديدة من وحكايات جديدة من بطلة الحكاية.